أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا من له التدبير والتقدير، يا من العسير عليه سهل يسير، يا من لا يحتاج إلى تفسير، يا من هو على كل شيء قدير، يا من هو بكل شيء خبير، يا من هو بكل شيء بصير. وأنا أسألك يا إلهي وأدعوك يا ربي وأرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني، وقد دعوتك كما أمرتني، فافعل بي ما أنت أهله يا كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، ندخل في المقام الخامس وفي بحث المقام الخامس، وهو في تطبيقات الاستصحاب. انتهى الكلام في المقام الأول في أدلة الاستصحاب، وفي المقام الثاني في أركان الاستصحاب، وفي المقام الثالث مقدار ما يثبت بالاستصحاب، هذه اللوازم العقلية والتكوينية. والمقام الرابع، وفي المقام الرابع في عموم جريان الاستصحاب في الشك، حالات الشك في المقتضي وموارد الشك في المقتضي وموارد الشك في المانع. لا ننسى هذه المباحث التي انتهينا منها، وكذلك في الشبهات الحكمية والموضوعية حسب بعض الأقوال. والمقام الخامس هو بحث اليوم، إن شاء الله نبدأ في المقام الخامس، وهو المقام الأخير من مقامات بحث الاستصحاب، ويذكر فيه عدة تطبيقات في هذه المرحلة، ويأتي إن شاء الله في مراحل أخرى تطبيقات أخرى والتوسعة في بعض ما ذكره من تطبيقات في هذا المقام. إذن تطبيقات. التطبيق الأول وهو استصحاب الحكم المعلق. التطبيق الأول من تطبيقات الاستصحاب استصحاب الحكم المعلق. طبعا كل ما يأتي تطبيق سنرى يوجد أقوال، يوجد اعتراض، يوجد من لا يعتبر هذا من التطبيقات. التطبيق يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى دليل لو صح التعبير، وسنشير إلى هذه الأمور خلال البحث. فالتطبيق الأول هو استصحاب الحكم المعلق. الاستصحاب التعليقي، حتى نعرف ماذا يراد بالاستصحاب التعليقي واستصحاب الحكم المعلق واستصحاب القضية المشروطة، نذكر الكلام في خطوات أو في نقاط. النقطة الأولى، نقول موارد الشك في الشبهة الحكمية فيها صور. موارد الشك في الشبهة الحكمية فيها صور. لا ننسى الحكم فيه مرحلة جعل ومجعول. إذن الصورة الأولى نشك في بقاء الجعل حتى نعرف بأن التطبيق في الاستصحاب، إذن عندي يقين بالجعل وعندي يقين بالمجعول، فمرة أتيقن بالجعل وأتيقن من الجعل وبعد ذلك أشك بالجعل، ومرة أتيقن بالمجعول وأشك بالمجعول. هذه صورة أولى. صورة ثانية، إذن موارد الشك في الشبهة الحكمية فيها صور. الصورة الأولى يشك في الجعل بعد التيقن من الجعل، يشك في بقاء الجعل. إذن أتيقن من الجعل، أتيقن من جعل الشارع للحكم، وبعد ذلك أشك في رفع هذا الجعل. كيف يرفع الجعل؟ بالنسخ، ينسخ من قبل المولى. فهل نحتمل أن المولى نسخ ذلك الجعل؟ وأقسام النسخ والنسخ المتصور في الشريعة، هذا بحث سابق وتحدثنا بخصوصه. إذن الكلام في الصورة الأولى، أن نتيقن من الجعل وبعد ذلك نشك في ارتفاع في نسخ هذا الجعل، في ارتفاع هذا الجعل بالنسخ. يقين سابق، شك لاحق، لا اشكال، يجري الاستصحاب، يجري استصحاب بقاء الجعل وعدم نسخ الجعل وعدم ارتفاع الجعل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أن يشك في بقاء المجعول بعد افتراض تحقق المجعول وفعلية المجعول. إذا نتيقن بالمجعول وتيقن من لنقل وجوب الصلاة، وأتيقن من فعلية وجوب الصلاة بعد تحقق الزوال لو صح التعبير، مجرد المثال للتقريب. والآن بعد ساعتين من الزوال أشك في بقاء وجوب الصلاة، استصحب بقاء وجوب الصلاة. في المثال المعتاد أيضا ضمن هذا التطبيق أيضا يطرح، إذا لم يكن دائما فغالبا، فهذا المثال أيضا نحن نذكر المثال هنا ونقول بأن العصير العنبي يحرم بالغليان. إذن نعلم بهذا الحكم، بحكم حرمة العصير العنبي بالغليان، وفعلا حصل الغليان، وحصل غليان هذا العصير العنبي فهو حرام. إذن الآن حرمة هذا العصير حرمة فعلية متحققة وثابتة وفعلية. إذن هذا المجعول فعلي ومتحقق. الآن أقول أعلم بأنه لو غلي أو ذهب لنقل مقدار الثلثين بالنار بالتسخين بالحرارة، نقول تذهب الحرمة. إذن أعلم بتحقق وفعلية حرمة هذا العصير. الآن أقول لو ذهب الثلثان بغير النار بالريح، بالريح ذهب ثلثا العصير، فهل ترتفع حرمة هذا العصير؟ لاحظ، إذن المجعول فعلي، والآن أشك في ارتفاع المجعول، أشك في ارتفاع الحكم المجعول وهو حرمة العصير العنبي بعد ذهاب الثلثين بغير النار. هنا أقول يجري استصحاب المجعول أو استصحاب بقاء المجعول، إذن أحكم بحرمة هذا العصير. النقاش ليس في الجانب الفقهي وإنما مثال للتوضيح. هذه الصورة الثانية. إذن إذا كان الصورة الأولى، إذا كان الشك بالجعل أو في الجعل نستصحب البقاء بقاء الجعل، وإذا كان الشك بالمجعول بعد طبعا اليقين، بعد اليقين بالجعل ونشك بالجعل نستصحب الجعل، وبعد اليقين بالمجعول نستصحب بقاء المجعول كما هناك استصحبنا بقاء الجعل. هذه صورة أولى وصورة ثانية. الصورة الثالثة أن إذن عندي شك، لنقول الصورة الأولى شك في بقاء الجعل، الصورة الثانية شك في بقاء المجعول، الصورة الثالثة شك في حالة وسطى بين الجعل والمجعول، نعطيها هذا العنوان. الصورة الثالثة شك في حالة وسطى بين الجعل والمجعول، أو يشك في حالة وسطى بين الجعل والمجعول. نبين الصورة الثالثة بهذا المثال. أقول لا ننسى سابقا قلنا إذا تحققت القيود تتحقق فعلية قيود الموضوع، إذا تحققت فهي بمثابة العلة والسبب للحكم للمجعول، للحكم المجعول، لا ننسى هذا الأمر. ونحن قلنا قيود خصوصيات، الآن نقول في مثال عندنا ثلاث خصوصيات، الخصوصية الأولى العنبية، والخصوصية الثانية الغليان، والخصوصية الثالثة الرطوبة أو عدم الجفاف. في نفس المسألة التي كانت الإشارة إليها في الصورة الثانية لكن بفرض آخر لو صح التعبير، أو بفروض أخرى. إذن لا ننسى عندي خصوصية العنبية هذه الأولى، خصوصية الغليان ثانيا، خصوصية الرطوبة ثالثا، أو لنقل قيد العنبية وقيد الغليان وقيد الرطوبة، أو شرط العنبية وشرط الغليان وشرط الرطوبة. ونحن على فرض هذا نقول، وإننا نحرز أن الحكم في مقام جعله في مقام الجعل نعلم نحرز نتيقن بأن الحكم مشروط، أن الحكم مشروط مقيد منوط بخصوصيتين الأولى والثانية. إذن هذه القضية متيقنة، نتيقن بأن الحكم في مرحلة الجعل في مقام جعله أن الحكم مشروط بالعنبية والغليان، أي حكم هو حرمة العصير العنبي إذا غلى. إذن نعلم أن الحكم يشترط فيه تحقق الشرطين وهما العنبية والغليان، هذا الشيء متيقن. إذن نحرز أن الحكم في مقام جعله مشروطا بخصوصيتين الأولى والثانية وهي العنبية والغليان. وإذن الأولى قلنا نعلم نتيقن نحرز، وإننا نحتمل نشك في أن الحكم مشروطا بالخصوصية الثالثة. إذن نتيقن من اشتراط الحكم بالخصوصية الأولى والثانية وهي العنبية والغليان، ونشك في اشتراط الحكم بالخصوصية الثالثة وهي الرطوبة أو عدم الجفاف. إذن نقول عندي خصوصية العنبية، الغليان، الرطوبة، وعندي إحراز وعلم ويقين بأن الحكم مشروط بخصوصيتين وهما العنبية والغليان. ونشك في كون الحكم مشروطا، أو نحتمل أن الحكم مشروط بخصوصية الرطوبة أيضا. الآن نأتي نقول، فإذا كانت، لاحظ، فإذا كانت الخصوصية الأولى، لا ننسى الخصوصية الأولى العنبية لنحفظ حتى عندما نسمع البحث نطبق مباشرة على المعاني. نقول الخصوصية الأولى العنبية، الخصوصية الثانية الغليان، الخصوصية الثالثة الرطوبة. نقول هذا عندي فرض، نقول فإذا كانت الخصوصية الأولى معلومة الثبوت، لاحظ الخصوصية الأولى معلومة القيدية لنقول، أو الشرطية أو الإناطة لو صح التعبير، أي معلومة في كون الحكم مشروطا بها، هذه انتهينا منها. والخصوصية الثانية أيضا معلومة في كون الحكم مشروطا بها وهي الغليان. إذن العنبية والغليان هذا علم ويقين انتهينا من الكلام فيه، بأن الحكم مشروط بالعنبية والغليان في مرحلة الجعل أو عند الجعل. الآن ننتقل قلنا إلى خطوة أخرى، ونقول إذا كانت الخصوصية الأولى العنبية معلومة الثبوت، أي ثابتة متحققة، وهذا أمامي عنب، وكانت الخصوصية الثانية وهي الغليان معلومة الانتفاء، لا يوجد نار، لا يوجد غليان، لم يتحقق الغليان، وكانت الخصوصية الثالثة التي يشك في كونها شرطا للحكم، وكانت الخصوصية الثالثة وهي الرطوبة أيضا معلومة الثبوت ومتحققة، ويوجد رطوبة، يوجد عصير لو صح التعبير عنبي، يوجد ماء في هذا الخليط. إذن العنبية متحققة التي أيضا أعلم بأنها شرط للحكم، والرطوبة أيضا متحققة والتي أشك في كونها شرطا للحكم، وأعلم بأن الغليان غير متحقق. الآن أقول الغليان أعلم بأنه غير متحقق، وأعلم بأن الغليان هو قيد وهو شرط، فإذا كان الشرط منتفيان فالمشروط أيضا يكون منتفيان، فإذا كان الغليان منتفيان وغير متحقق فإذا لا يوجد فعلية للحكم، لا يوجد فعلية للحكم المجعول، لا يوجد حكم مجعول، لا يتحقق الحكم المجعول. إذا نقول فإن ذلك يعني أن الحكم ليس فعليا، هذه القضية واضحة ولا أشكال فيه. لكن نعلم بشيء ونتيقن من شيء، ما هو الشيء الذي نعلم به؟ نعلم بثبوت، لاحظ، نعلم بثبوت الحكم. ماذا يتحقق أمامي؟ يتحقق أمامي خصوصية العنبية، عنب موجود ورطوبة موجودة، نقول الآن لا يوجد مجعول، لا يوجد فعلية للمجعول، لا يوجد تحقق للمجعول. لماذا؟ لعدم تحقق الغليان. الآن نقول إذا وجدت خصوصية الغليان يثبت الحكم أو لا يثبت؟ يثبت المجعول أو لا يثبت؟ تثبت فعلية الحكم أو لا تثبت؟ نقول تثبت فعلية الحكم، يكون الحكم فعليا، يكون المجعول فعليا إذا وجدت خصوصية الغليان. لاحظ، إذن إذا وجدت الخصوصية الثالثة وهي الخصوصية الثانية وهي خصوصية الغليان، إذا وجد الغليان، إذا تحقق الغليان، إذا ثبت الغليان ثبت الحكم. إذا ثبت الغليان ثبت الحكم، إذا تحقق الغليان تحقق الحكم، إذا ثبت الغليان كان الحكم فعليا، تحققت فعلية الحكم، ثبتت فعلية الحكم. واضح القضية؟ إذن نقول الفرض، هذا اللي نقول هو الفرض الأول. نقول عندي العنبية متحققة، عندي الرطوبة متحققة، وعندي الغليان غير متحقق. القضية واضحة، المجعول ليس بفعلي، الحكم ليس بفعلي، الحكم المجعول غير متحقق، هذه واضحة. لكن هل يوجد شيء آخر قد تحقق في المقام؟ نقول نعم، يوجد قضية شرطية أتيقن منها، وهي هذه القضية. نقول إذا تحقق الغليان، إذا وجدت الخصوصية الثانية خصوصية الغليان، صار الحكم فعليا، صار المجعول فعليا، تحقق المجعول، انتهينا من الفرض الأول. إذن عندي شيء يقيني، عندي يقين بشيء في حالة الفرض الأول. أقول نعم، عندي يقين بهذه القضية الشرطية، وهي إذا تحقق الغليان ثبت الحكم، أي ثبتت حرمة هذا العصير. إذن عندي عصير، عصير العنب، عصير عنبي، لكنه غير مغلي. أقول هنا إذا تحقق الغليان حرم العصير، يثبت الحكم، يثبت فعلية حرمة هذا العصير، يثبت المجعول. ننتقل إلى فرض ثاني. نقول الكلام لا ننسى في الصورة الثالثة التي بين الجعل والمجعول. نقول فرض ثاني، نفس الفرض الأول. لاحظ، يوجد جعل ويوجد مجعول. مجعول متى يتحقق؟ بتحقق القيود يصير الحكم فعليا كما بينا. الآن نتحدث عن تحقق بعض القيود، بعض الشروط. لاحظ، إذن قضية بين الجعل والمجعول بهذا اللحاظ، لنقول حتى نقرب الفكرة. نأتي إلى الفرض الثاني. نقول نفس الفرض الأول، لكن لاحظ لا ننسى، عندي عنب، عندي ماء أو رطوبة، لنقول عنب وعندي رطوبة، عنب رطب. إذا تحققت خصوصية أولى، تحققت خصوصية ثالثة، الغليان غير متحقق. الآن نقول تحققت الفرض الثاني، نقول تحققت في نفس المثال، تحققت الخصوصية الثانية وهي الغليان، لكن ماذا وراء لكن؟ نقول لكن وجدت وتحققت الخصوصية الثانية بعد أي شيء؟ بعد أن ارتفعت الخصوصية الثالثة. التفت جيدا، ما هي الخصوصية الثالثة؟ الرطوبة. إذن نقول في الفرض الأول كان عندي عنب وتحققت العنبية والرطوبة، عنب رطب، إذا تعرض للغليان حرم. الآن أقول بعد ارتفاع الرطوبة تحقق الغليان. كيف ترتفع الرطوبة؟ في المثال المعتاد قلنا تحول العنب إلى زبيب، جف العنب فصار زبيبا. الآن نقول إذا غلى الزبيب هل يحرم؟ إذن نقول هنا تحققت خصوصية أولى وهي العنبية، موجود عنب، وتحققت الخصوصية الثانية وهي الغليان، موجود. وارتفعت الخصوصية الثالثة وهي الرطوبة التي أشك في كونها شرطا للحكم وقيدا للحكم. إذن نقول نفس الفرض في الفرض الثاني نقول نفس الفرض الأول، لكن الخصوصية باء الخصوصية الثانية الغليان وجدت بعد ذلك وبعد أن زالت الخصوصية الثالثة الرطوبة، وهنا يحصل عندنا شك. أنا أريد أن أطبق الاستصحاب، إذن الآن أين أقول شك؟ في أي شيء صار عندي؟ في شيء قد كان فيه اليقين سابقا. في أي شيء كان اليقين سابقا؟ بينا في الفرض الأول كان اليقين بتلك القضية الشرطية، إذا غلا هذا العصير، إذا تحقق الغليان، إذا وجد الغليان يثبت الحكم ويثبت حرمة هذا العصير. نقول الآن بعد أن ذهبت الرطوبة وارتفعت الرطوبة وانتفت الرطوبة وتحقق الغليان هنا، نقول أيضا هل نستطيع أن نقول بأن تلك الشرطية وهي إذا وجد الغليان أو إذا غلا هذا يثبت الحرمة؟ هل هذه القضية إذا تحقق الغليان يثبت الحكم، يثبت الحكم بحرمة هذا العصير؟ وهذه القضية الشرطية أو حكم معلق؟ لاحظ إذا وجدت خصوصية الغليان ثبت الحكم، إذن حكم معلق على وجود الخصوصية، حكم معلق على وجود خصوصية، حكم معلق على تحقق خصوصية، حكم معلق على ثبوت خصوصية. إذن نقول حكم معلق أو قضية شرطية. واضح؟ ما هي القضية الشرطية؟ كانت في الفرض الأول وجدت خصوصية أولى، وجدت خصوصية ثالثة، انتفت الخصوصية الثانية، لا يوجد حكم فعلي، لا يوجد مجعول، لكن يوجد قضية شرطية. إذا وجدت الخصوصية الثانية تحقق الحكم، ثبت الحكم، ثبت المجعول، في المثال حرم العصير. الآن نأتي للفرض الثاني، قلنا تحققت الخصوصية الثانية التي كنا ننتظر أن تتحقق، والتي نفترض، والتي جعلت شرطا في تلك القضية الشرطية، تحققت هذه، لكن ارتفعت قبل أن تتحقق هذه، ارتفعت الخصوصية الثالثة وهي الرطوبة، فهل تبقى القضية الشرطية؟ الآن نشك في بقاء هذه القضية الشرطية، وهي إذا وجدت الخصوصية الثالثة، إذا وجد الغليان ثبت الحكم بالحرمة، أو نقول نشك بهذه القضية الشرطية أو بهذا الحكم المعلق وهو الحكم بحرمة هذا بعد تحقق الغليان، الحكم بالحرمة المعلق على وجود الخصوصية الثانية وقد وجدت الخصوصية الثانية وهي الغليان. إذن نقول في الفرض الثاني نقول نفس الفرض الأول، لكن الخصوصية وهي الغليان وجدت بعد ذلك وبعد أن زالت الخصوصية الثالثة وهي الرطوبة، وهنا يحصل عندنا شك في بقاء الحكم المعلق والقضية الشرطية، يحصل عندنا شك في بقاء الحكم المعلق، يحصل عندنا شك في بقاء القضية الشرطية وهي القضية إذا وجدت خصوصية الغليان ثبت الحكم، والشك حصل من أي شيء؟ من احتمال. من أين يحصل الشك؟ نحن لو كانت الخصوصية، لاحظ، لو كانت الخصوصية الثالثة وهي الرطوبة، لو كنا نعلم ونحرز بأنها قيد، بأنها شرط، هل نقول نشك بالقضية أم نتيقن من ارتفاع القضية الشرطية؟ نحن لو كنا نعلم بقيدية الرطوبة في الحكم لما حصل الإشكال، نقول ترتفع القضية الشرطية. لماذا؟ لارتفاع قيد حتى لو تحققت الخصوصية الثانية، نقول ما دام الثالث نتيقن من أنها قيد وشرط، فحتى لو تحقق الغليان لا تتحقق الحرمة لانتفاع قيد آخر وهو الثالث. لكننا لأننا نشك، وحسب الفرض وقبل الفرض الأول ذكرنا في المثال، قلنا الخصوصية الثالثة نشك في كونها قيدا، فلذلك على فرض عدم كونها قيدا فإذا نقول الشرطية تتحقق تجري الشرطية ما دامت الخصوصية الثالثة لا تؤثر على الحكم على وجود الحكم وعدم وجود الحكم وهي الرطوبة لا تؤثر على وجود الحكم وعدم وجود الحكم بناء على هذا الاحتمال بأنها غير داخلة وليست بقيد. فإذا تحقق الغليان تتحقق الحرمة. فالاحتمال والشك من أين أتى؟ الشك حصل عندنا الشك في بقاء القضية الشرطية من احتمال من الاحتمال هذا الذي الاحتمال الذي تعلق بالخصوصية الثالثة، وإلا لو تيقنا من أن الخصوصية الثالثة هي قيد لما تحققت القضية الشرطية، وأيضا لو تيقنا بأن الخصوصية الثالثة ليست بقيد وليست بشرط وليست بسبب وليست بجوز سبب أيضا نقول إذن سنقول بوجود القضية الشرطية ولا تنتفي القضية الشرطية ولا يحصل عندي شك، بل أتأكد من بقاء القضية الشرطية كما هناك أتأكد من عدم بقاء القضية الشرطية. لكن لأن الخصوصية الثالثة أشك في أحتمل في كونها شرطا أو قيدا، إذن والشك حصل من احتمال أن تكون الخصوصية الثالثة الرطوبة دخيلة وشرطان تكون دخيلة وشرطان في ثبوت الحكم. إذن المتحصل مما سبق من المثال في الفرض الأول والثاني أننا نتيقن سابقا الحكم المعلق، نتيقن سابقا القضية الشرطية وهي إذا وجدت خصوصية الغليان ثبت الحكم، وأننا نشك لاحقا في بقاء الحكم المعلق في بقاء القضية الشرطية وهي إذا وجدت خصوصية الغليان ثبت الحكم. إذن عندي يقين سابق وشك لاحق أي يتوفر للركن الأول والثاني من أركان الاستصحاب. هنا يأتي السؤال، هل يجري الاستصحاب، هل يجري أي هل يجري استصحاب الحكم المعلق والقضية الشرطية، هل يجري استصحاب الحكم المعلق، هل يجري استصحاب القضية الشرطية وهي إذا وجدت خصوصية الغليان ثبت الحكم، أو إذا غلى عنب ثبتت الحرمة، أو لا يجري الاستصحاب؟ هذه هي الصورة الثالثة. إذن بعبارة أخرى نقول الصورة الثالثة يشك في حالة وسطى بين الجعل والمجعول. فإذا جعل الشارع بعد المثال نذكر ونقرأ العبارة كما بأسلوب ما يبين السيد قدسة نفسه في هذه المرحلة، نقول إذا جعل الشارع حكما بحرمة العنب إذا غلا، حرمة العنب إذا غلا، لاحظ العنب الخصوصية الأولى العنبية وغلاء الغليان الخصوصية الثانية، وهذه أعلم بقيديتها وهذه أعلم بقيديتها. فإذا كان عند عنب لم يغلى لحد الآن، لم يغلي، فإذا كان عندي عنب لم يغلي، فالحكم المجعول ليس فعليا لأن فعلية الحكم فرع تحقق الغليان، وهذا يعني أليف أننا لا نعلم بفعلية المجعول الآن لعدم تحقق الغليان لعدم تحقق هذا القيد هذا الشرط. إذن أليف أننا لا نعلم بفعلية المجعول الآن، باء أننا نعلم بقضية شرطية، لاحظ لا نعلم بفعلية المجعول الآن، بل نقول أكثر بأننا أعلم بعدم فعلية المجعول لعدم تحقق القيد والشرط كما بينا في المثال، باء أننا نعلم بقضية شرطية وهي أن هذا العنب لو غلى لحرم. لا ننسى عندما نقول عنب الآن تتحقق الرطوبة في العنبية، وعندما نقول زبيب ترتفع الرطوبة. إذن بالقول يعني القول وذكر عنوان العنب يستبطن الرطوبة ووجود الرطوبة، هذا في المثال بينا تفصيلا. إذن نقول وهذا يعني أليف أننا لا نعلم بفعلية المجعول الآن أو نعلم بعدم فعلية المجعول، نعلم بعدم فعلية المجعول هذا أليف، باء أننا نعلم بقضية شرطية وهي أن هذا العنب لو غلى لحرم. الآن ننتقل إلى خطوة أخرى والكلام في الصورة الثالثة. فإذا تيبس العنب ذهبت الرطوبة جف العنب، فإذا تيبس العنب جف العنب بعد ذلك، فإذا يبس العنب أو تيبس العنب أو جف العنب وأصبح زبيبا، فالآن فإننا نشك في أن تلك القضية الشرطية، وهي أن هذا العنب لو غلى لحرم، أن تلك القضية الشرطية هل لا تزال باقية وثابتة ومنطبقة على هذا الزبيب؟ بمعنى أن هذا الزبيب إذا غلى يحرم كالعنب أو لا؟ لاحظ الرطوبة كانت موجودة ارتفعت، فنقول الآن لو غلى هذا الزبيب يحرم كما كانت القضية الشرطية سابقا، نقول لو غلى العنب حرم، فهل نقول لو غلى الزبيب حرم؟ قيل أنه يجري استصحاب الحكم المعلق، أي يجري الاستصحاب التعليقي، أي يجري استصحاب القضية الشرطية، وذلك لأنها متيقنة حدوثا ومشكوكة بقاء. إذن نقول يجري استصحاب الحكم المعلق، أو نقول يجري استصحاب القضية الشرطية فيجري استصحاب الحكم المعلق بالتأكيد، وذلك لأنها متيقنة حدوثا ومشكوكة بقاء، يتحقق أركان الاستصحاب. هذا القول قيل، هذا القول الأول. وقيل القول الثاني للشيخ النعيني، للشيخ النعيني يقول أن الاستصحاب لا يجري، وذلك أليف وباء، وذلك يقول لأنه ليس في الحكم الشرعي إلا كما بينا قبل قليل الصورة الأولى والثانية، أي حالات الجعل والمجعول. أما القضية الشرطية ما بين الجعل والمجعول فهذه ليست قضية حقيقية ولا علاقة لها بالحكم الشرعي، ليس لها علاقة بعالم التشريع، فلا نتصور فيها الاستصحاب، أي عندما لا تكون من عالم التشريع تكون غريبة فلا أثر لها، فيكون جريان الاستصحاب فيها عبارة عن لغو ويستحيل اللغوية على المولى الحكم. إذن نقول وقيل القول الثاني شيخ النعيني، قول يقول بجريان الاستصحاب لتحقق الأركان، والقول الآخر بعدم جريان الاستصحاب لشيخ النعيني، يقول أنه لا يجري الاستصحاب وذلك أليف وباء، أليف لأنه ليس في الحكم الشرعي إلا الجعل والمجعول، والجعل لا يوجد شك في بقائه، الجعل لا يوجد شك في بقائه، إذن أتيقن من ثبوت الحكم حدوثان وبقان، ثبوت الحكم في عالم الجعل يوجد قضية، لا أتصور ولا أشك في وجود نسخ وارتفاع حكم العصير العنبي إذا غلا حرم، ما عندي شك بهذه القضية وقضية ثابتة. إذن الجعل متيقن الحدوث ومتيقن البقاء، إذن لا يوجد عندي شك في بقاء الجعل، إذن ينتفي الركن الثاني. إذن نقول لأنه ليس في الحكم إلا الجعل والمجعول، والجاعل لا يوجد شك في بقائه، أي أن الركن الثاني مختل فلا يجري الاستصحاب، والمجعول لا يوجد يقين بحدوثه، يعني قلت يوجد عنب ويوجد ماء أو رطوبة في المثال والغليان غير متحقق، فلا يوجد فعلية لحرمة هذا العصير أو لحرمة هذا العنب أو لحرمة هذا الناتج، لأن الغليان غير متحقق، والجعل لا يوجد والمجعول لا يوجد يقين بحدوثه، أي أن الركن الأول مختل إذن لا يجري الاستصحاب، هذا أليف. باء، أما القضية الشرطية بما هي قضية شرطية وراء الجعل والمجعول، بما هي قضية شرطية ليست من الجعل وليست من المجعول، فليس لها وجود في عالم التشريع، فلا يتصور الكلام عن الاستصحاب فضلا عن جريان الاستصحاب، هذه خارج عن عالم التشريع. إلى هنا انتهى لنقل البحث من هذه المرحلة، لكن لا بس سجلت بعض الإشكالات على الشيخ النعيني، إشكال أول وثاني وثالث، لكن لا بأس بأن نذكر بعض ما ذكر هناك، إشكال أول وإشكال ثاني. لاحظ مجرد للتنبيه وكيف نلفت أنفسنا إلى دقة البحث بالألفاظ بالعناوين مع الحروف. هذه البحوث الأصولية كما تعلمتم كيف يتعدى اليقين إلى متعلقه بالباء، أو غالبا نقول هذا، فنفينا بعض التوجيهات وبعض ما صدر من فقرات تحتاج القضية إلى نوع من الدقة والالتفات. نقول وقد يشكل على الشيخ النائني، أولا أنت تقول لا يجري الاستصحاب لا في الجعل ولا في المجعول، لأن الركن الثاني لا يجري في الجعل لأن الركن الثاني مختل، ولا يجري في المجعول لأن الركن الأول مختل، والقضية الشرطية غريبة. نقول لا بس، صاحب الإشكال ماذا يقول؟ يقول نستصحب سببية الغليان للحرمة. إذن ليس القضية الشرطية، القضية الشرطية غريبة، لكن الغليان، أليس الغليان هو سبب للحرمة؟ وأنت تقول إذا غلا حرم، هذا العنب لو غلا حرم، لو غلا العنب لحرم. إذن عندي الغليان سبب للحرمة، ودي نقول هذا منتزع من هذه القضية الشرطية ضمن هذا الكلام. نقول ننتزع سببية، أو لنقول نستصحب سببية الغليان للحرمة في الحالة الأولى عندما كانت العنبية متحققة والرطوبة متحققة. قلنا أتيقن من قضية شرطية، والقضية الشرطية تعني سببية الغليان للحرمة. إذن أتيقن من سببية، أو أتيقن بسببية الغليان للحرمة، أو أتيقن من سببية الغليان للحرمة. والآن بعد أن ارتفعت الرطوبة وجف هذا ويبس وتحقق الغليان لنقل، فالآن أشك في ما تيقنت منه سابقا، تيقنت من سببية الغليان للحرمة، الآن أشك في سببية الغليان للحرمة. يقين سابق بسببية الغليان وشك لاحق بسببية الغليان، استصحب هذا الأمر. إذن يتحقق الركن الأول والثاني، وهذا من الشريعة. طبعا يرد على هذا الإشكال، مجرد لاحظ كيف لاحظ السببية أيضا يأتي الرد عليه، وهذا الإشكال أيضا يرد عليه. أولا نقول إن أريد بالاستصحاب الاقتصار على التعبد بالسببية فهو لغو أيضا خارج عالم التشريع. ليس عندي تعبد بالسببية، لأن السببية بعنوانها لا تصلح للتنجيز والتعذير، مجرد كلام عام الآن نذكر هنا. إذن السببية بما هي عنوان لا يمكن التعبد بها أيضا لنقل خارج عالم التشريع، ليس فيها تنجيز وتعذير، إذن لا أثر لها، لا تصلح للمجزية والمعذرة. هذا أليف إذا أريد بالاستصحاب الاقتصار على التعبد بالسببية. وأن أريد بذلك الاستصحاب إثبات الحرمة فعلا، أن أقول هذا سببية، عندما أثبت هذا سبب للحرمة، هذا نقول نثبت سببية الغليان للحرمة، هذا ليس فيه تنجيز وتعذير. عندما نثبت الحرمة فالحرمة فيها تنجيز وتعذير، السببية ليس فيها تنجيز وتعذير. لاحظ هذا القول اللي نقول أليف با. وإن أريد بذلك الاستصحاب إثبات الحرمة فعلا فهو غير ممكن، لأن الحرمة ليست من الآثار الشرعية للسببية، بل الحرمة من الآثار الشرعية لذات السبب للغليان وليس لسببية الغليان. إذن نقول إذن لأن الحرمة ليست من الآثار الشرعية السببية، بل من الآثار الشرعية لذات السبب، وهو تحقق القيود، والغليان هو من القيود وهو القيد الذي كان ينتظر تحققه. هذا أولا لنقل الإشكال الأول ورد الإشكال. الإشكال الثاني يقال لا ننسى بأننا نذكر المثال ونتذكر المثال، قلنا عنبية وغليان ورطوبة، تحققت العنبية والرطوبة نقول تحققت القضية الشرطية، ارتفعت الرطوبة جف العنب يبس العنب وتحقق الغليان، أو يمكن أن يتحقق الغليان أو يوجدت النار، فهل تنطبق الشرطية أو لا؟ نقول أيضا إشكال يسجل. يقال هذا سيأتي الكلام، لكن اضطر بعد أن ذكرت فيه شيء من الدقة، لكن لا بس بأن نشير إليه، وهو من البحوث التي فيها نكات جيدة وتنمي الذهن والتفاتات جديدة وبيان بديع من الشهيد الأول الصدر المقدس قدس النفس الزكي. والآن نقول إن إناطت هذا الإشكال الذي يسجل، إن إناطة وتقييد واشتراط الحكم بالخصوصية الثانية بالغليان في مقام الجعل له حالتان. الآن ما هو الرد؟ لا تنسى بأن الشيخ النائني قال بأن الشرطية لا هي من الجعل ولا هي من المجعول. في هذا نريد أن نقول، نريد أن نبين رد على الإشكال بأن الشرطية ممكن أن تكون من الجعل أو ممكن أن تكون من المجعول بلحاظ الخارج أو الواقع، فنرجع الشرطية إلى الجعل أو إلى المجعول. كيف؟ يقول الإشكال فيه بيان، نقول إن إناطة الحكم وتقييد الحكم واشتراط الحكم بالخصوصية الثانية أي الغليان في مرة له صورتان أو له حالتان. الحالة الأولى أن يكون اشتراطه واشتراط الحكم بالخصوصية الثانية الغليان في عرض اشتراطه بالخصوصية الأولى وهي العنبية، يعني هذا في عرض هذا، يعني بعد تقييد لنقل نجعل العنبية والغليان سوية وأقيد الحكم بهذين أو بهاتين الخصوصيتين، يعني أربط بين العنبية والرطوبة وأنظر العنبية والرطوبة سوية ومعا وفي عرض واحد وأقول الحكم مقيد بهاتين الخصوصيتين. أقول هنا يجري الإشكال الذي سجله الشيخ النائني، وأن الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ لأنه عندما يقيد بالاثنين سوية لا يوجد قضية شرطية، يتحقق جزء ويتعلق الحكم على، يتحقق قيد ويتعلق الحكم على قيد آخر، لا يوجد. فهذه القضية الشرطية تكون منتزعة انتزاعا وليست حقيقية، فلا هي من عالم الجعل ولا هي من عالم المجعول. أرجو أن يلتفت إلى هذه النقطة. إذن نقول الحالة الأولى أن يكون اشتراطه أي اشتراط الحكم بالخصوصية الثانية الغليان في عرض اشتراطه بالخصوصية الأولى العنبية، وفي هذه الحالة يجري ويتم الاعتراض الذي سجله الشيخ النائمي، فلا يجري الاستصحاب في الحكم المعلق القضية الشرطية، وذلك لأن القضية الشرطية الحكم المعلق أمر منتزع عن الجعل، وليست القضية الشرطية هي الحكم المجعول، لا هي اللي نقول بهذا المعنى لا تنتمي للجعل، لا ليست هي الجعل بل منتزع من الجعل، وليست هي المجعول، واضحة في هذا. إذن لا هي من الجعل ولا هي من المجعول، هاي ضمن هذه المرحلة الكلام اللي نقول. يبقى النقاش هذا نحتفظ به إن شاء الله لعل. الحالة الثانية أن لا تكون الإناطة أولا نقيد الحكم، نقيد الحكم نشرط الحكم ننيط الحكم على نحو الترتب الطولية. كيف؟ بتعبير آخر نقول تكون الإناطة يكون الاشتراط يكون التقييد على نحو مترتب وطولي، بمعنى أنه في مقام الجعل فإن الحكم يقيد بالخصوصية الثانية أولا، نقيد الحكم بالغليان، أقول الحرمة مشروطة بالغليان، وبعد أن أشرط الحكم لاحظ بعد أن أشرط بعد أن نقيد الحكم بالغليان بعد أن نقيد الحكم بالغليان وهنا الحكم بما هو مقيد بالغليان أقيده بالخصوصية الأولى وهو العنبية. إذن في مقام الجعل أقيد الحكم بالخصوصية الثانية. إذن فصلت لنقول هذا التصور الذي أريد أن أقول فصلت الخصوصية الأولى عن الخصوصية الثانية قيدت الحكم بأحد الخصوصيتين وبعد ذلك الحكم هذه الخصوصية الحكم بما هو مقيد بهذه الخصوصية قد قيد بتلك الخصوصية. لاحظ الحكم بما هو مقيد بهذه الخصوصية قد قيد بتلك الخصوصية. إذن هذا ينطبق لنقل على الفرض الأول في المثال عندي حكم مقيد بخصوصية وهو معلق ومقيد على وهو مشروط بالخصوصية الأخرى. إذن يوجد قضية شرطية في عالم الجعل لو صح التعبير. إذن نقول الحالة الثانية هي أن تكون الإناثة والاشتراط والتقييد على نحو مترتب وطولي بمعنى أنه في المقام أو في مقام الجعل فإن الحكم يقيد بالخصوصية الثانية الغليان وبعدها فإن الحكم بما هو مقيد بالخصوصية الثانية يقيد بالخصوصية الأولى العنبية كما يقال مثلا العنب ضع فارز في بالك أو في ذهنك فاصل العنب حرام إذا غلا. لاحظ حرام إذا غلا قيدنا الحرمة بالغليان أي بالخصوصية الثانية والحرمة بما هي مقيدة بالخصوصية الثانية أي حرام إذا غلا هذا يقيد بعد ذلك بالعنب أو بالعنبية أو العنب إذا غلا حرمة ونقصد العنب إذا غلا حرمة إذا غلا حرمة أي الحرمة مقيدة بالغليان وبعد ذلك قيدت بالعنبية فإن العنب هنا يكون موضوعان. لاحظ العنب موضوع المحمول هو حرام إذا غلا هذه أوضح تكون العنب موضوع وحرام إذا غلا. إذن العنب هنا يكون موضوعان لأي شيء لهذا المحمول حرام إذا غلا للحرمة المقيدة والمشروطة بالغليان. وفي هذه الحالة نقول لا يتم ولا يجري الاعتراض الذي سجله الشيخ النائني. إذا كان لنقل ضمن هذه الصورة وضمن هذه المرحلة نقول إذا القضية الشرطية صارت جزءا من عالم الجعل أو بلحاظ نقول صارت تكون جزءا من عالم المجعول وعليه يجري الاستصحاب في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب موضوعان لها طبعا أو فيها. وذلك لأن القضية الشرطية الحكم المعلق من الذي جعله الشارع إذن ليس بغريب. وذلك لأن القضية الشرطية الحكم المعلق مجعولة من قبل الشارع بما هي شرطية مرتبة على عنوان العنب فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثا أو موضوع للغليان حدوثا سواء هذه الخصوصية أو هذه الخصوصية وحسب المثال ممكن يكون النقاش بهذا بتوجيه المثال. فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثا أو لنقول الغليان موضوع للقضية الشرطية حدوثا حسب التقييد ونحن نتيقن من ذلك. وإذا فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثا نتيقن من هذا نتيقن بأن العنب إذا غلا حرم إذا نتيقن من موضوعية العنب ومن أن العنب موضوع أو قيد أو شرط للحرمة. والآن بعد أن ارتفعت الرطوبة نشك في بقاء ذلك أي نشك في بقاء العنب موضوع للقضية الشرطية بعد أن ذهبت منه الرطوبة. إذن نتيقن من العنب موضوع بعد أن وجدت وموجودة رطوبة مع الرطوبة هو نتيقن من بعد ذلك ارتفعت الرطوبة هل يبقى أو نبقى نتيقن من أن العنب هو موضوع بعد ارتفاع الرطوبة. هذا أيضا كتوجيه لما ذكرنا. إذن الكلام كان في صورة أولى والصورة الثانية لا بأس من تطبيق العبارة إذا بقيت الحياة أولا وبقي من الوقت ما يكفي لهذا الأمر. إذن الكلام في المقام الخامس تطبيقات استصحاب الحكم المعلق، اكتب مع او امام هذه العبارة الاستصحاب التعليقي، وسجلنا ايضا استصحاب القضية الشرطية. في موارد الشبهة الحكمية تارة يشك او يشك المكلف في بقاء الجعل، هذا اولا، تارة اولا يشك في بقاء الجعل لاحتمال نسقه فيجري استصحاب بقاء الجعل، هذا انتهينا من هالصورة الاولى. الصورة الثانية واخرى يشك او يشك في بقاء المجعول بعد افتراض تحققه وفعليته، كما إذا حرم العصير العنبي بالغليان وشك في بقاء الحرمة بعد ذهاب الثلثين بغير النار فيجري استصحاب المجعول، هذه الصورة الثانية. وثالثة، هذه الصورة الثالثة، يكون الشك في حالة وسطى بين الجعل والمجعول، الشك في قضية، اكتب هنا الشك في حالة وسطى بين الجعل والمجعول، الشك في قضية شرطية، الشك في حكم معلق. وتوضيح ذلك في المثال الآتي، يقول إذا جعل الشارع حرمة العنب إذا غلا، ضع هذه حرمة العنب إذا غلا بين قوسين، هذه قضية شرطية، هذا حكم معلق، حرمة العنب إذا غلا أي إذا غلا العنب حرم، فالحكم بالحرمة معلق على الغليان. إذا جعل الشارع حرمة العنب إذا غلا، أكتب أيضا انتفق هذه، إذا حرم العنب إذا غلا العنب حرم. ونفترض عنبا، عندي عنب هنا ولكنه بعد لم يغلي العنب لحد الآن، لم يحصل غليان، إذن الشرط غير متحقق، إذن الحرمة ليست فعلية، فهنا المجعول، اكتب فوق المجعول الحرمة، فهنا المجعول أي الحرمة ليس فعليا، بل فعليته فرع تحقق الشرط وهو الغليان، إذن فلا علم لنا بفعلية المجعول الآن، هذه انتهينا. نقول ولكن نعلم بقضية شرطية، وهي، ضع هذه القضية بين شرطين، بين قوسين عفوا، وهي، ما هي القضية الشرطية التي نضعها بين قوسين؟ هو وهي أن هذا العنب لو غلا لحرم، هذا قوس، أن هذا العنب لو غلا لحرم، أغلق القوس هنا، وضع قوس هنا. إذن نقول فإذا تيبس، إذا جف العنب بعد ذلك وأصبح زبيبا، نشك في أن تلك القضية الشرطية هل لا تزال باقية، بمعنى أن هذا الزبيب إذا غلا يحرم كالعنب أو لا. فالشك هنا ليس في بقاء الجعل ونسخه كما في الصورة الأولى، إذ لا نحتمل النسخ، وليس في بقاء المجعول بعد العلم بفعليته كما في الصورة الثانية، نقول إذ لم يوجد علم هناك، نقول فالشك ليس هنا، ليس في بقاء الجعل ونسخه إذ لا نحتمل النسخ، إذن لا تحقق للركن الثاني، إذن لا شك في البقاء لانتفاء الركن الثاني، إذن لا يجري استصحاب، وليس في بقاء المجعول بعد العلم بفعليته، لأننا لا نعلم بالمجعول إذ لم يوجد علم بفعلية المجعول، أي الركن الأول انتفى، لا يوجد يقين بالحدوث، وإنما الشك في بقاء تلك القضية الشرطية. وهنا قولان، فقد يقال إنه يجري استصحاب تلك القضية الشرطية لأنها متيقنة حدوثا ومشكوك بقاء، ويسمى باستصحاب الحكم المعلق أو بالاستصحاب التعليقي أو باستصحاب القضية الشرطية. ولكن ذهب المحقق النائني هذا القول الثاني، إذن عندي قول أول الذي قلنا هناك قيل وقيل، القيل الثاني، القول الثاني، ولكن ذهب المحقق النائني رحمه الله إلى عدم جريان الاستصحاب، إذ ليس في الحكم الشرعي إلا الجعل والمجعول، والجعل لا شك في بقائه، فالركن الثاني مختل. لاحظ، يقول إنه عدم جريان الاستصحاب، لماذا؟ إذ ليس في الحكم الشرعي إلا الجعل والمجعول، وبيناه قبل قليل حتى في المثل، والجعل لا شك في بقائه، كما قال ليس في بقاء الجعل ونسخه، فالشك هنا ليس في بقاء الجعل ونسخه، إذن والجعل لا شك في بقائه، والركن الثاني، فالركن الثاني مختل، والمجعول أيضا لا يجري في الاستصحاب لأنه لا يقين بحدوثه، والمجعول لا يقين بحدوثه، فالركن الأول مختل كما بينا أيضا نحن. وأما القضية الشرطية يقول الشيخ النائني الكلام الآن وكلام أيضا للشيخ النائني. وأما القضية الشرطية فليس لها وجود في عالم التشريع، بما هي قضية شرطية وراء الجعل والمجعول ليجري استصحابها. إذن هي غريبة عن عالم الجعل، فكيف يجري استصحابها؟ لا أثر لها. وقلنا يرد على هذا بأننا نستصحب سببية المجعول، أو لنقل سببية الغليان للحرمة، سببية الخصوصية للحكم، سببية الغليان للحرمة في المثال، ورددنا عليه. والثاني قلنا نقول ممكن تصوير القضية، وممكن تصوير القضية الشرطية والحكم المعلق، ويكون منتميا لو صح التعبير إلى عالم الجعل وإلى عالم الجعل أو إلى عالم المجعول، فيجري الاستصحاب فلا يكون غريبا عن عالم التشريع. فنحن إذن علينا أن نعرف بأنه هل أن هذه القضية ترجع إلى الحالة الأولى التي فعلا يتم فيها الإشكال الذي سجله الشيخ النائني، أو لا هي ترجع إلى الحالة الثانية، وممكن أن نرجع القضية إلى قضية شرطية في عالم الجعل أو المجعول. فهي إذن جزء، والشارع قد جعلها على نحو القضية الشرطية وليست منتزعة. أي نقول إذا ثبت بأن القضية الشرطية هي منتزعة وليست من عالم الجعل وليست من عالم المجعول ف لا يجوز الاستصحاب. أما إذا ثبت عندنا من القضية هي من عالم الجعل ومن عالم المجعول، وقد جعلت من قبل المولى في عالم الجعل، هي مشروطة ومقيدة وهي عبارة عن حكم معلق، فلماذا تكون غريبة عن العالم التشريعي لو صح التعبير؟ فيجري فيها الاستصحاب. نحتاج إلى التفصيل وبيان هذا كما بينا خلال البحث، ويأتي إن شاء الله الكلام القادم في التطبيق الثاني وهو استصحاب التدريجيات. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.